والآن نستغرق
السادس والخمسون.
وأنها خلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم. وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم. وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة، ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها.
بعض من تقدم المراد من؟ الحليمي والبيهقي. الحليمي والبيهقي، نعم.
قال: ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله. وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في الكتاب وصف الإيمان وشعبه، وذكر أن رواية من روى 64 شعبة أيضا صحيحة، فإن العرب قد تذكر الشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه، وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث الإيمان والإسلام، والله تعالى أعلم.
مر بنا حديث الإسلام من أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في حديث وفد عبد القيس وأن تؤدي خمس ما غنمتم، زادها على أركان الإسلام الخمسة المذكورة في حديث عمر، فهذا وارد في عدة أحاديث، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة ظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم زاد صلى الله عليه وسلم عدة خصال فيها إضلال من فعلها في ظل الله، كما ثبت في صحيح مسلم مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي اليسر: من أنظر معسرا أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من أظل رأس غاز أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا العدد زائد عن السبع المذكورين، فإذا لما يذكر عدد فالشرع لا يريد الحاصل، فإن زاد فنعلم الزيادة من النصوص الأخرى، فمنصوص النصوص أقوى من مفهوم العدد، ومفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، وبعضهم لا يعتبره حجة البتة. فإن أضيفت بعض الخصال للعد والتتبع وجاءت قرائن وأدلة وبراهين على أنها من الإيمان، فهذا لا ينافي المذكور هنا، ولا سيما أن السبعين تذكر عند العرب للتكثير. وكتاب والنقل الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى هو من صحيح ابن حبان، والكتاب الذي أشار إليه ابن حبان كتاب منقول وليسه كما موجودا، أي نعم. فكتاب الإيمان بقى عندنا خصال الإيمان التي أرادها ابن حبان في عباد الصي والحرمان، أن سائر المصنفين ممن اعتنى بهذه الخصال فالخصال التي عدوها موجودة ككتاب الحليمي وكتاب البيهقي. وحاول الحافظ ابن حجر ان يحصر هذه الخصال وان يقسمها، وذلك في فتح الباري واجمل الكلام عليها، وحتى لا تفوتنا هذه الفائدة وددت ان اسمعكم كلام الحافظ في حصر هذه الخصال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد واقربها الى الصواب طريقة ابن حبان، ولكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما اوردوه ما اذكره، وهو ان هذه الشعب تتفرع عن اعمال القلب واعمال اللسان واعمال البدن. فاعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الايمان بالله، ويدخل فيه الايمان بذاته وصفاته وتوحيده بانه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والايمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والايمان باليوم الاخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجز، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب، وأعمال اللسان تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحسنا، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حله، ومنه ترك التكبير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطف، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار افراد ما ضم بعضه الى بعض مما ذكر، والله اعلم. فاذا هذه الخصال موجودة في فتح الباري في المجلد الاول صفحة 52-53 تحت حديث في شرح حديث رقم 9 من صحيح الامام البخاري من فتح الباري. هذه الخصال المذكورة، ولعلها او لعل جلها هو المراد بكلام ابن حبان، والله تعالى اعلم. ويمكن عرض هذا الخصال على ما ذكره الحليمي وما ذكره البيهقي، وستكون الموافقة كثيرة جدا بين المذكور هنا وبين ما عند الحليمي والبيهقي، والله اعلم. نسمع.
قال النووي رحمه الله: قوله والحياء شعبة من الايمان، وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان، وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي الأخرى: الحياء خير كله، أو قال: كله خير. الحياء ممدود وهو الاستحياء.
أما المقصور فهو المطر، الحياء المقصور فهو المطر، والممدود هو الاستحياء. نعم.
قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه بشدة علمه بمواقع الغيب. قال بمواقع العين. قال فالحياء من قوة الحس ولطفه وقرة الحياة. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء.
أما رسالة القشيري فهي رسالة مطبوعة، وقد قال فيها بعض فضلاء عصرنا هي أول الشر وآخر الخير. رسالة القشيري آخر الخير وأول الشر، ففيها في بعض المواطن نفس فيه خروج عن ظواهر النصوص في الشريعة، ولا تحتمل إلا بنوع تكلف. والإمام النووي رحمه الله تعالى ينقل منها كثيرا. فقال فنقل القشيري عن الجنيد أن الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة فيها انقباض نفس، يتولد منها الحياء. فالحياء قد يتولد من التقلب في نعم الله عز وجل، فيستحي العاقل أن يستعين بهذه النعم على معصيته سبحانه وتعالى. ولذا قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك، خف من الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك، واستحي من الله على قدر قربه منك. فالحياء فيه نوع مراقبة من قبل العبد للرب عز وجل، أن يستشعر العبد أن له ربا يراقبه. ولذا الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن فيه نصيبا من الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود في الحديث الحسن قال قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حق الحياء. فإذا الحياء فيه حفظ لما يحويه الرأس ولما يوضع في البطن، بمعنى أن يكون الإنسان وقافا فلا يدخل في أكله شبهة، ولا يدخل في جوفه شهوة هي مخالفة للشريعة. فالاستحياء من أسباب حصوله كما قلنا أن تستشعر بالنعم، بنعم الله عليك، وأن تستشعر بقصورك، فيتولد من ذلك انقباض نفس تشعر فيه النفس التي فيها نوع كمال بالحياء. الحياء خلق لنفس جيدة، لنفس فيها همة وفيها رفعة، هذا هو الحياء. والإنسان يتحصل على الحياء ولا سيما إذا هم بقبيح، فليتصور أجل من في نفسه كأنه يراه. فالإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه، الإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه، ولذا يستحيي الإنسان من العالم أكثر من استحيائه من الجاهل، ويستحيي من الكبير أكثر من استحيائه من الصغير، ويستحيي من الرجل أكثر من استحيائه من المرأة، ويستحيي من العدد الكبير أكثر من استحيائه من العدد القليل. والحياء كما قلنا خلق محصور في بني الإنسان، فالحيوان لا يوجد عنده حياء. والإنسان يستحيي من ثلاثة، يستحيي من البشر، ويستحيي من نفسه، ويستحيي من ربه عز وجل. فمن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده أخف من غيره، من استحيى من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده أخذ من غيره. ولذا قرر الإمام النووي كما سيأتي معنا حرمة أن يتعرى رجل وحده من غير سبب، لأن المؤمن حي فلا يجوز الرجل أن يتعرى من غير سبب ومن غير حاجة، لأن هذا ينبئ عن نفس ذلية وعن نفس لا تستشعر بمراقبة الله وعن نفس تجردت من العفة وتجردت من الحياء. ومن استحيا من الناس واستحيا من الله واستحيا من نفسه ولم يستحي من الله فذلك لأنه لا يعرف الله عز وجل، فإن الإنسان لا يستحي إلا ممن يعظمه ويعلم أنه يراه ويسمع نجواه. ولذا فمن لم يعرف الله عز وجل ولم يستشعر مراقبة الله له فإنه لا ينكف عن المعاصي. ولذا قلنا الحياء والفسق لا يجتمعان. وأنت إن رمت يا عبد الله أن تستثمر خيرا ويكتب في صحيفتك إلى يوم القيامة، تبحث عن رجل حليم شارب عن الله مقصر في أوامر الله وذكره وتعاهده، فإنه قطعا لن يكون هذا الإنسان الحليم إلا على خير، وإنه بإذن الله لن تكون عاقبة تذكيرك إياه إلى الخير. ولذا قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيها على أن العبد إذا علم أن الله يرى استحيا من ارتكاب الذنب. والحياء إن كان من محرم فهو واجب، وإن كان من مكروه فهو مسنون، وإن كان من مباح فهذا هو الحياء الغريزي الذي لا يأتي إلا بخير والذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يطبع الإنسان نفسه على الحياء فيكتسبه اكتسابا بحيث لا ينفك عنه فيصبح غريزيا بالمجاهدة. ومن الخطأ الشائع عند الناس أن يقولون أريد أن أسأل ولا حياء في الدين، فهذا خطأ. الحياء كله في الدين، وإن اضطر الإنسان أن يتكلم فإنه بكلام قد تعافه النفس وتبتعد عنه فهذا من حيائه مخافة أن يفضح يوم القيامة بين يدي مولاه. اجتمع السورتان فخوفا من العاقلة الكبرى والفضيحة الكبرى بين يدي الله عز وجل فعلى الأدنى، فما جعله يمسك بالذي نطق ويسأل عن الذي سأل إلا بشدة حيائه. فهذا الكلام ليس فيه ما يراقب الحياء. ولذا أخرج الإمام البخاري عن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها نعم إذا رأت الماء. إذن الإنسان مضطر أن يتكلم بكلام فلا يقول لا حياء في الدين، وإنما يقول إن الله لا يستحي من الحق. وقد ثبت في سنن البيهقي من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن. وثبت في فوائد السنوين عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن. إذن إن اضطر الإنسان يتكلم يقول ماذا يقول؟ إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. وثبت في صحيح البخاري عن أنس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فسمعته ابنته ابنة أنس سمعت هذه المرأة فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حيائها تريد أن تكون أمها أما من أمة المؤمنين فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة فيها فقالت ابنته وتسمى أمينة قالت ما أقل حياءها ما أقل حياء هذه المرأة فسمعها صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم هي خير منك عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما جعلها ليست حيية وإنما من حيائها أن تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا الخجل مذموم والإنسان يعرض حياءه على الشرع فما خالف الشرع ينبذه لو أنا رجلا اعتمر أو حج وطلب من زوجته أن لا تكشف وجهها غيرة وحياء هذه الغيرة هذا الحديث المحمود لأن هذا الأمر خالف الشرع فينبغي أن يطوع الحياء الغريزي إلى الحياء الشرعي وأن يكون الحياء الشرعي هو القاضي وهو الحكم وأن لا نترك الأنفس على غرائزها ولا سيما في هذه الأزمان التي اختلطت فيه القيم والمفاهيم نسمع
قال رحمه الله وقال القاضي رياض وغيره من الصراح إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم فهو من الإيمان بهذا ولكونه باعثا على أفعال الجن ومانعا من المعاصي
نعم ثبت الحديث الصحيح عند الترمذي والحاكم عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة وثبت عن ابن عمر عند الحاكم والبيهقي في الشعب وأبي نعيم في الحلية من حديث ابن عمر الحياء والإيمان قرنا جميعا قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما ورفع الآخر فالإيمان الحياء مقترنان إذا رفع أحدهما رفع الآخر فالإيمان من فالحياء من الإيمان لأنه قارن للكف لأنه ناشئ عن عفة تدعو إليها الشريعة وعدم تهور وتعقل ومراقبة مراقبة العبد الرب هذه الأشياء تولد الحياء نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء نعم
قال وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس من حيث ان صاحب الحياء قد يستحي ان يواجه بالحق من يجله فيترك امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقد يحمله الحياء على الاخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العاده وجواب هذا ما اجاب به جماعه من الائمه منهم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله ان هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقه بل هو عجز وخور ومهانة وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء لمشابهته الحياء الحقيقي وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق الحق ونحو هذا ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد رضي الله عنه والله أعلم
قلنا إن الخجل في حق الرجال مذموم بالاتفاق ووقع خلاف في استحسانه وعدمه في حق الصبيان والنساء وفرقنا بين الحياء بأنه انقباض النفس عن القبائح وأن الخجل تردد وحيرة تقع في النفس فلا يأمر الإنسان الوجيه بالمعروف ولا يطالب بحقه ليس هذا انقباض عن فعل القبائح هذا وإن سمي حياء فيسمى حياء بالعرف وإنما هو في حقيقة أمره خجل والحجر في حق الرجال مذموم ولا سيما إن بنى عليه محظور شرعي أو تفويت مقصود معتبر في الدنيا. ولذا الاستشكال يزول بمعرفة الحد والفارق بين الخجل والحياء، والله تعالى أعلم. نسمع الحديث الذي يليه. نعم نسمع، تفضل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنفيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره.
نسمع حديث 53.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه.
مر برجل أي اجتاز. لو استفاد من هذا أن المرور يتعدى بحرف الباء وليس، وجيز بعض أهل اللغة أنه يتعدى بحرف العلا بعلا، فالأقوى أن تقول أمر بك ولا تقول أمر عليك. الأقوى أن تقول لأخيك أمر بك غدا إن شاء الله، ولا تقول أمر عليك، مع أن بعض أهل اللغة جوز تعدي المرور بحرفين على وبالباء، ولكن استخدام النبي في هذا الحديث أن المرور تعدى بحرف الباء وليس بحرف يعني ليس بعلاء، والله تعالى أعلم. نسمع الشرع.
قال النووي رحمه الله: قوله يعظ أخاه في الحياء أي ينهاه عنه ويقدس له فعله ويزجره عن كثرته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
لم نعرف اسم الرجلين الواعظ وأخيه المذكورين في الحديث، بالتخريج وتتبع الطرق والنظر في كتب الحديث لم أقف الآن على تصريح باسم هذا الواعظ وذاك الأخ، ولعل الله عز وجل فيما بعد أو بعض الإخوة إن مر بهم بيان أسماء هؤلاء فهذا أمر حسن. وقد وقفت بعد بحث على تنصيص الحافظ ابن حجر في الفتح أنه لم يذكر بأسماء هؤلاء أيضا، والحافظ رحمه الله تعالى أطال الباء والنفس في محاولة الوقوف على المبهمين. أما الأمر الآخر فقد جاء في هذا الحديث يعظ أخاه في الحياء، وهذا الحديث كما هو معلوم جاء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، ففيه رجلا يعظ أخاه في الحياء، وأخرجه البخاري في الصحيح برقم 6118 عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري: به وفيه يعاتب أخاه في الحياء. أخرجه البخاري عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب أي الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. هذه رواية البخاري. إنه يقول قد أضر بك، والظاهر أن هذا الخلاف باتحاد المخرج من الرواة، لأن الحادثة واحدة والمخرج واحد، وممكن أن يحمل أنه حصل عتاب ووعظ، فقد يعتب الإنسان يعاتب أخاه وهو يعاتبه يعظه. فإن صححنا الروايتين ولم نرجح بينهما والتصحيح وارد وهي رواية صحيح البخاري، فنقول أن النبي مر برجل كان يعظ أخاه تارة ويعاتبه تارة، يعظه لأنه شعر أنه قد أضر به هذا الخلق الاكتسابي الوهبي وليس الاستنسابي.
وفي هذا إشارة إلى أن الواعظ وأخيه يعرفان بعضهما بعضا جيدا، وأن بينهما احتكاك ومعاملة ومعاشرة، لأنه قال لعله قد أضر به، ولا يعرف هذا إلا من كان صديقا أو قريبا أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله يا ابو وقاه في الحياء أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، أي دعه على فعل الحياء وكف عن نهيه. ووقعت لفظة دعه في البخاري ولم تقع في مسلم.
أما في البخاري فوقعت في موطنين، في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان برقم 26، وفي كتاب الأدب باب الحياء برقم 318، وقعت هذه اللفظة في هذين الموطنين من صحيح الإمام البخاري. نأتي الآن للحديث الذي يلي.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك.
ننتبه إلى هذه الرواية ونسأل ماذا حدث عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحياء لا يأتي إلا بخير. ماذا قال بشير بن كعب؟ قال إنه مكتوب بالحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. منه وقارا فيتواقر الإنسان في نفسه ويوقر غيره، وفيه سكينة فينقطع عن كثرة أفعال يفعلها قليل المروءة. فالحياء فيه وقار وسكينة، وقار للنفس وتوقير للغير، وسكينة وانقطاع عن أعمال قد لا تفيد وقد تتساهل ويتوسع فيها السفلة والناس الذين انعدمت فيهم المروءة. هل في كلام عمران في كلام بشير بن كعب ما يستدعي غضب عمران بن حصين؟ نقول ماذا قال بشير بن كعب؟ إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقار ومنه سكينة. هل وجود الوقار والسكينة في الحياء ينافي قول رفع عمران بن حصين للنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير؟ هل ينافي؟ إذا لماذا غضب عمران؟ ما دام لا ينافي لماذا غضب عمران؟ نعم، لأنه قارن للمعارضة، يعني هو ما همه أن هذا الكلام في حكمة اللي يوافق حديث النبي والخالق. كيف أنا أقول لك قال الله وتقول لي قال في حكمة؟ إذا غضب عمران إما احتمال الأول وهو القوي جدا، غضبه لأنه وضع كلام غير النبي في مقام الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، أو لأنه قال إن منه فهذا الرجل يقول منه، بس يقول الحياة لا تأتي إلا بخير. عمران يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لا تأتي إلا بخير، وهذا ماذا يقول؟ يقول إن منه. ولذا الرواية الثانية توضح سبب غضب عمران، فلنسمعها. تسمع الرواية التي تليها.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حمار بن زيد عن إسحاق وهو ابن صويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه بعض
هنا ومنه بعض، هذا يؤكد لك التوجيه سكينة وقار وضعف، وهذا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فغضب عمران. ونسمع سبب ايضا السبب الثاني ونصف عليه الرواية نسمع.
فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه.
إذن أيضا غضب بسبب معارضة. أنا أقول قال صلى الله عليه وسلم أن تقول في الحكمة فالغضب لسببين والرواية له لا مبهمة ولا يظهر فيها هذان السببان. نسمع.
قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب إنه لا بأس به.
هذا بشير بن سعد تابعي جليل كان يأخذ عن كل من لقي ولذا لما رفع أمام عبد الله بن عباس بعض الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدأ به عبد الله بن عباس مع أن ابن عباس كان يتتبع ويتقصد أن يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج مسلم في المقدمة قال حدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني حدثنا أبو عامر بن يعني العقدي حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال ابن عباس ما لدى أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذليل لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. فأنت يا بشير تتوسع وتأخذ من الحكمة ومن غير الحكمة وعند الإسرائيل ومن هنا وهناك. ولذا كلامك بعد أن ما حصل وتوسع الناس في الرواية لا أعبأ به ولا أصله ذالا. فهذه الرواية في مقدمة صحيح مسلم تبين لنا أن بشيرا كان يتوسع في الأخذ عن كل من لقي ويؤكد ذلك قوله في الحكمة. الله أعلم. نعود الآن إلى الإسناد الأول. هذا الإسناد فيه حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الثوار. قتادة مدلل وطرح مسلم بالتحديث. قتادة ماذا قال؟ سمعت أبا الثوار يحدث. وفي رواية البخاري عن شعبة عن قتادة عن أبي الثوار من غير سمعته. وإن رأيتم رواية شعبة عن قتادة فلا تلتفتوا إلى تدليس قتادة. فشعبة كان يقول لقد كفيتكم تدليس قتادة فلم أروي عنه إلا ما سمعه. رواية في شعبة عن قتادة لا تعلم ولا تتكلم عن قتادة قال عن أو قال سمعت. لا تلتفت لذلك لأن شعبة لا يحدث عن قتادة إلا ما سمع. فقد كفانا رحمه الله تدليس أربعة من بينهم قتادة. نسمع الآن لكلام الشارع.
قال النووي رحمه الله قول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الثوار يحدث أنه سمع عمران بن الحصين. وقال مسلم في الطريق الثاني حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة تحدث قال كنا عند عمران بن الحصين في رهط فحدثنا إلى آخره. هذان الإسنادان كلهم بصريون وهذا من النفائس اجتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين جميعهم بصريون. وشغلته وإن كان واسطيا فهو بصري أيضا، وكان واسطيا بصريا، فإنه انتقل من واسطة إلى البصرة واستوطنها.
والراوي يسلك في عداد جل من روى عنه من التلاميذ. الراوي محدد بلدته باعتبار جل من روى عنه من التلاميذ، وجل من روى عن شعبة بصريوه. فلا يلتفت في الراوي في كتب الطبقات الى مولده ولا الى رحلته، وانما الى جل من روى عنه من تلاميذ، ولا بالنسبة الى مواطن شيوخه. والله اعلم. نسمع.
قال: واما ابو السواب فهو بفتح السين المهملة وتشديد الواو واخره راء، واسمه حسان بن حريث العدوي.
واما حسان بن حريث العدوي فهذا الذي رجحه، او هذا الذي اقتصر عليه النووي رحمه الله، وقال حافظ في الفتح: واسمه حريث بن حسان العدوي على الصحيح بالقلب، وقال حسان بن حريث. ورجح ابن حجر بانه حريث بن حسان بالقلب، وقيل في اسمه حريث بالفاء بدل الفاء، وقيل في اسمه حجير بن الربيع العدوي. وقد وقع التصريح بهذا الاسم في الاسناد الاخير في صحيح مسلم في هذا الباب. السند الاخير الذي ختم مسلم هذا الباب فيه: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا النضر وهو ابن سميل، حدثنا ابو نعامة العدوي قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. حماد بن زيد ذكر الحديث ان ابا قتادة حدث قال: كنا عند عمران. والاستاذ الذي قبله محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة قال: سمعت ابا الثوار. فابا الثوار هنا الذي قد كني صرح به هناك ابو نعامة فسماه حجير ابن الربيع العدوي، فترجيح ان يكون حجير ابن الربيع العدوي اقوى من التصريح بانه حسان ابن حريث. مسلم صرح بانه حجير، فانه رجع الى كتب الرجال وراى اقوال. والمجدي في تهذيب الكمال قدم الذي اختاره النووي، فقال: اختلفوا فيه على اقوال، قيل حسان بن حريث، وقيل حريث بن حسان، وقيل حريث، وقيل حجير. وقع التصريح بانه حجير في صحيح مسلم، فهو اقوال الله اعلم. نسمع. واما ابو قتادة
قال: واما ابو قتادة هذا فاسمه تميم بن نضير بضم النون وفتح الباب المعجمة العدوي، ويقال تميم بن الزبير، ويقال ابن يزيد بالزاي. ذكره الحاكم وابو احمد
في كتابه الكنى. نعم.
قال: واما الرمح فهو ما دون العشرة من الرجال خاصة لا يكون فيهم امرأة، وليس له واحد من اللصم، والزم ارهق وارهاق واراهق واراهيق. قال قوله: وقال مسير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، إلى قوله: فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به. أما بشير فبضم الباء وفتح الشين، وقد تقدم بيانه وبيان أمثاله في آخر الفصول، وقد تقدم هو أيضا في أول المقدمة. وأما نجيب فبضم النون وفتح الجيم وآخره دال مهملة، وأبو نجيب هو عمران بن الحصين، كني به نجيب. وأما الضعف فبفتح الضاد وضمها لغتان مشهورتان،
وهما قراءتان صحيحتان في سورة لقمان. نعم.
وقال: وقوله حتى احمرتا عيناه، كذا هو في الاصول، وهو صحيح جار على لغة أسلون البراغيث، ومثله وأسر الندوة الذين ظلموا على أحد المذاهب فيها، ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة، وأشباهه كثيرة معروفة.
صحيح أن يقال على الأصل في اللغة حتى احمرت عينا، حتى احمرت عينا، يصبح شأن له فاعلان. فلذا قيل هذه على لغة أسلوني البراغيث، ولغة ضعيفة عند العرب. وأبو داود في السنن وقعت على الجادة، حتى احمرت عينا، حتى احمرت عينا. فالحديث يروى كما قلنا استثمر فيه الرواه، فالنبط على الجادة أولى، والله أعلم.
قال ورويناه في سنن أبي داود.
قلنا الفرق بين ورويناه وفرق الفرق بين ورويناه ورويناه ورويناه، وفصلنا في الفرق بينهما، ولعلكم تذكرون الفرق فننشي لعلنا منه إن شاء الله الباب. تفضل.
قال واحمرت عيناه من غير ألف، وهذا ظاهر، وأن إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سمائه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، ومعنى تعارض تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه. وقولهم إنه منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة، والله أعلم. قول مسلم رحمه الله أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن الحصين، قال الإسناد أيضا كله بصريون إلا إسحاق فإنه مروزي. فأما النضر فهو ابن سميل الإمام الجليل، وأما أبو نعامة فبفتح النون، واسمه عمرو بن عيسى بن سويد، وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم. وقد قدمنا في الفصول وبعدها أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط. وأما حجير فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والمنة.
نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث. وأبو نعامة خلط ولا يلزم كما قررنا في أكثر من مرة أن تكون الرواية في الصحيحين قبل الاختلاط على ما توسع الإمام النووي وبرهنا، ولا سيما في كلامنا المفصل عن سعيد بن أبي عروبة أنه وقعت له رواية في صحيح مسلم بعد اختلاطه، ولكن أصحاب الصحيحين ينتقون فلا يذكرون الخطأ، وإن وجد فمسلم يؤخره ولا يجعله ولا يذكر لفظة على ما فصلناه في منهجه في ذلك. فالكلام الشارحي رحمه الله تعالى في حمده على أن من اختلط فأصحاب الصحيحين لم يخرج لهم إلا قبل الاختلاط فيه تجوز، وهذا ظاهر بين، والله تعالى أعلم. الأسئلة كثيرة وأحاول أن أغطيها وبنوع إيجاز مكرم، مبتدئا بما يخص الدرس. يقول بعض الإخوة ذكرت الأسبوع الماضي أن الخوف يزول عن الإنسان بدخوله الجنة، بأكثر رجاء يظل معه. لماذا يظل معه في الجنة حيث كان في الدنيا يرجو رحمة الله ورضوانه وقد حصل عليها في الجنة، لماذا يرجو أيضا؟ لم أقل أن الرجاء والخوف أن الرجاء يبقى معه في الجنة، قلت إن المحبة تفترق عن خوف الرجاء بأن المحبة تبقى في الجنة، أما الخوف والرجاء كلاهما يزول بدخول الجنة. فقد فهم الأخ خطأ، ولذا سأل ما سأل واستشكل ما استشكل. يسأل أخي يقول ذكرتم في الشيخ في درسكم الماضي أن الرضا بالله رب واجب، ثم قلتم أن الصبر على الأقدار واجب، والرضا مستحب نرجو إيضاح ذلك. رضا العقل والقناعة التامة عند المسلم بأن الله هو الرب وأن الإسلام هو الدين وأن محمد هو النبي هو حد، هذا هو حد الإسلام من الكفر، ليس فقط واجب، هذا هو حد الإسلام من الكفر. أما الحصول الصبر على قدر الله مع عدم الرضا النفس وانشراحها والطمأنينة الزائدة فيها فهذا حد لا يقدر عليه إلا الولي، فهذا الحد يستحب. أما الواجب على قدر الله واجب، أما الصبر على قدر الله واجب، وأما عكس الرضا وهو الصفر حرام. أما رضا النفس وانشراحها وقبولها لما فيه مرارة على النفس فهذا لا يقدر عليه كل وقت. هذه مرتبة تكون للصالحين من عباد الله عز وجل، فلا تعارض في هذه الأشياء. حكم زيارة النساء للقبور مع التفصيل، التفصيل يصعد، ورخص المالكية لها بالزيارة بالقيود المعتبرة في الشريعة، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. الشيعة تستند بشكل كبير على كتاب نهج البلاغة وتنسبه الإمام علي، فما رأيكم دم فضلكم؟ ذكر الإمام الذهبي في كتابه الميزان في ترجمة الشريف الرضي قال: وقد سبب من نسب نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب، والصواب أنه من تأليف الشريف الرضي وليس من تأليف علي، ولم يعرف عن انتاجات العصر التالي. حتى كتاب تفسير الرؤى لابن سيرين مكتوب عن ابن سيرين، ابن سيرين تابع جليل كبير، ما وكان يأبى أن يكتب الحديث لأن يكتب عن الحديث، وكان فيه ورع وديانة وتعبد، فهذا الكتاب أيضا مكتوب عليه. ما حكم اللواء في الشرع مع أن العقوبة مختلف فيها وإن كانت من الكبائر بالإجماع؟ أقوى الأقوال في الكبائر قولان: إما أنه الحق بالزنا، فالجلد في حق دور المتزوج والرجل، وذلك لعموم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، وفي آخره: فالفرج يثبت ذلك ويكذبه. فعمم صلى الله عليه وسلم الفرج ولم يذكر تفسير الوقت. هذا قول، والقول الآخر قول جل السلف وثبت عن ابن عباس وغيره أنه يرمى من أعلى بناء في القرية كما فعل كما فعل جبريل مع قومه. ذكرتم حفظكم الله وشق لسان أن الضعف والضعف وارد في سورة الإثنان وهو في الروم، وهذا صحيح هو في الروم. تعليم النساء للرجال هل هو جائز؟ ذكر في نظر الوجه خصوصا في الجامعات يجوز للمرأة أن تعلم الرجل ولا سيما إن كان في الحجاب، وللإمام بن عساكر أكثر من 300 شيخة، ولأحمد بن حنبل 4 شيخات، والصحابة روى عن أمهات المؤمنين ولا سيما عن عائشة، وصحيح مسلم عند صحيح البخاري عند المتأخرين دارت روايته جميعا على امرأة تسمى كريمة، فالكل من روى صحيح البخاري من ابن حجر والذهبي ومتأخرين رووا عن طريق كريمة، وهذا أمر معروف. فيجوز للرجل أن يأخذ العلم الشرعي عن المرأة، ويجوز له أن يستفتيها إن كانت أعلم منه كما فعلت الصحابة. وفي القرن الماضي فقط كانت في ليبيا امرأة تسمى وقاية وكانت فقيهة، وكان لما يستشكل على العلماء شيئا يقولون نذهب إلى وقاية فإن إصابتها خير من عمائمنا. من أمهل معسرا لو أنك تعمل في محل ما وتتولى كل شؤونه، أن حقك أن تمهل معسرا مع العلم أن المحل تأشد الحاجة لأي مبلغ من المال، مع العلم أن كل معسور كل المعسورين عاهدوا ولم يوفوا. الوفاء أمر والعسر أمر، المطلوب من صاحب الدين أن يتمهل وهذا واجب عليه، فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما المماطلة فحرام، وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، لين الواجد ظلم. فالمطل حرام، فلا لك أن تطالب حقك من الغني المليء. أما من الإنسان الذي يماطل وهو ومعه المال فهذا أمر آخر. رجل يعمل في تجارة ملابس نسائية فهذا يلحقه اسم. المطلوب الأصل في عمل الحل، ومتى قامت القرائن على أن هذا البيع لعينه بهذه المراتب عينها ينبني عليه الحرام فلا يجوز له البيع. وأما إن باع رجلا أو إن باع امرأة في غيرها الستر فهذا حلال، الأصل أن يستصل العلم حتى تقوم القرائن القوية على أن هذا الأمر بعينه بهذه المرأة بعينها لم يستخدم إلا في الماضي، فالأصل في الحل حتى تقوم القرائن على خلاف ذلك. السجود على التقية جائز، نعم جائز، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس قال: كنا نستقي حر الشمس فنسجدوا على ثيابها. ولا فرق بين التقية والعمامة، فبحث عن المسألة بحثا جيدا الإمام الشوكاني في النيل. قال الرجل جاذبني لو أردت أنك ستفعلين كذا في يوم من الأيام لتبقين على همتي، لو أنك تفعلين لن تبقيني. فرق بين أن يقول الرجل لو فعلت سأطلقك ولو فعلت أنت طالق. فلو قال لو فعلت سأطلقك فله أن يعدل عن الطلاق، ولكن لو قال لو فعلت أنت طالق وجزم بالطلاق رفع الطلاق. أما نوى التهديد والتخويف وهذا هو غالب الأحوال في المسألة فحينئذ لا يقع الطلاق. شوف الشيخ ابن تيمية يشرع المرأة المحرمة أن تغطي وجهها بما لم يفصل على قدر الوجه، يعني يجوز للمرأة أن تبدل الغطاء قال وجهها وهي محرمة ولا حرج في ذلك، لكن الحرج أن تجد في نفسك حرج من أن تكشف وجهك من أن تكشف زوجتك وجهها وهي محرمة، أن ترى حرج فيها في حرج. أما إن رأيت رجلا ينظر إليها ومر بها فأزلت من غير أن تشد ثمارها على رأسها فلا حرج في ذلك، هذه من غيرة محمودة. أما الحرج أن تقول لماذا زوجك تكشف، تكشف وأنت نفسك مقهور، يعني لا تجد راحة، لا الأصل أن تجد راحة، الأصل أن تجد راحة. ولكن لما ترى الرجال فتغطي وتفعل كما كانت تفعل عائشة أمة المؤمنين، كنا لما نرى الرجال الرعاء نسجد وجوهنا. فالمسألة جاءت مثالا ولم تأتي استيعابا لفقه الجزئية هذه الجزئية. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه وسلم، وباقي الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله في درسنا القادم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.